بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا في لقائنا بالأمس عند الكلام على قول المصنف: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. وتكلمنا في ذلك على يوم الشك، وأنه في الصورة التي ذكرها المصنف أنه إنما هو يوم 29 ليلة 30. ها تكملون أنتم إذا كان الجو صحوا، هذا هو يوم الشك في المذهب، أنه إذا كان يوم 29 الذي هو مثل يومنا هذا يوم الأحد الموافق 29 من شعبان عام 37، فإذا جاء المساء هذه الليلة ولم يكن في مطلع الهلال في الناحية الغربية غبار غبرة أو قترة، وهو القتر، وقلنا إن الغبرة هي ما كان على الأرض، والقتر ما ارتفع من الغبار في السماء، وكذا لو كان غيم وهو السحاب ومثله دخان وكل ما يحول دون الرؤية. فإذا كان في هذه الليلة ليس في ما بيننا وبين مطلع الهلال، يعني ظهور الهلال الناحية الغربية، إذا لم يكن شيء مما ذكر غبار ولا قطر ولا سحاب ولا دخان ولم نره، أصبحنا من يوم غد لا، حين هذه الصورة إيش؟ هذه الصورة صورة الشك، فحينئذ لا نصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. أما الصورة الثانية فهي التي تكلمنا على وجوب الصوم فيها وتكلمنا على مذهب الحنابلة فيها، فهي إذا ما رؤي في هذه الليلة دون مطلع الهلال غيم وهو السحاب أو غبار أو قتر أو دخان ونحو ذلك مما يمنع من الرؤية، فلو كان هذه الليلة بيننا وبين مطلع الهلال شيء مما ذكر فإننا نصبح صائمين احتياطا، وهذا عندهم ليس هو يوم الشك. فيوم الشك في المذهب يوم الصحو ليلة 30، يوم الشك هو ليلة 30 صباح يوم 30 من شعبان إذا لم يكن دونه سحاب ولا غبار ولا قتر ولا دخان، هذا هو يوم الشك، وقد بينه المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب صوم التطوع وما يكره صومه، فبين أن يوم الشك هو هذا. أما إذا طلع أو حال بيننا وبين مطلع الهلال ورؤيته ما ذكر فإننا نصبح صائمين، وليس هو بيوم الشك في المذهب. والرأي الثالث تضيفونه اليوم، وهو أن يوم الشك هو الذي يتحدث فيه الناس برؤية الهلال، برؤية الهلال، رأوه ما رأوه، لا رآه من لا يعتد به، لا رآه والله شخص وفي نظره شيء، وهكذا تصبح بلبلة بين الناس. هذا اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، أو اليوم الذي يشهد فيه برؤية الهلال من قبل صبيان، وكله واحد، لكن هذه صور في يوم الشك. إما أنه يصبح الناس يتحدثون فيه برؤية الهلال وليس ثمة قطع، وإما أن يكون الذين رأوه صبية أو فسقة، وهذا هو المذهب عند الشافعية. فهذا هو يوم الشك، فحينئذ هذا اليوم الذي يشك فيه، بمعنى لم نقطع فيه برؤية الهلال من قبل من يقطع بقوله وخبره فيه، فالصبيان لا يعول عليهم، والفسقة لا يعول عليهم، وكلام الناس الذي لا يتأكد منه فيه وفيه. فهذا في الحقيقة نحن لا نقطع بقبوله ولا نقطع برده، فهذا هو يوم الشك. والذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ما كان صحوا ولا يوجد فيه حائل يحول بيننا وبين الرؤية ليس هو بيوم الشك، لأنه لا يوجد سبب نشك به في كون الهلال طلع أو لم يطلع، هل أو لم يهل، فليس هو بيوم شك، لأن الشك هو الذي لا تقطع معه بشيء. وأنت هنا فيها لأن الشك هو الذي لا تقطع معه بشيء، وأنت هنا في هذه الليلة، ليلة الثلاثين، صباح الثلاثين، لم يحل بينك وبين رؤية الهلال حائل، لا دخان ولا سحاب ولا غبار ولا قطر، وأنت قد تحريت أنت وجماعة المسلمين فلم تروه، فهذا في الحقيقة لا يوجد سبب للشك معه، فلا يسمى يوم شك. والأقرب إلى أن يوم الشك هو يوم الغبار والقطر والسحاب والدخان الذي يحول بيننا وبين رؤية الهلال في مطلعه. والدليل على ذلك صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قدمناه بالأمس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غبي عليكم. والمعنى في الصورتين يعني لم تستطيعوا رؤيته، يعني أنتم تتراءون، وغمه عليكم غام من سحاب أو غبار أو نحو ذلك. فحينئذ أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا أن نصوم أو أن نفطر، أمرنا أن نكمل العدة 30، عدة شعبان 30، فنصبح يوم 30 مفطرين. فإن غبي، فإن غم، والغم هنا من الغمام الذي يكون عليه سحاب، غمي علينا في هذا اليوم بسحاب، كانت السماء مغيمة، جاء مطر أو مقدماته، وهي الغيوم التي لا تلبد في السماء، فغم علينا هذا الهلال في هذه الساعة فلم نره، واجتهدنا بقدر الطاقة فلم نره، فلا نزال على الأصل، وهو أننا في شعبان، فنحن في يوم 29، فلا ننتقل عن الأصل الذي هو شعبان وهو اليقين إلا بيقين. واليقين هنا يحصل بأحد أمرين: إما رؤية الهلال فنحن لم نره، وإما أن ننتقل إلى البديل وهو إكمال الشهر إيش؟ إكمال الشهر 30 يوما. إذن فإذا غم فالحقيقة أن هذا هو الأقرب إلى أنه يوم الشك، فحينئذ إذا لم نرى فنعرف دخول الهلال، وهذه الطريق الأولى كما ذكرت بالأمس. تأتي الطريق الثانية وهي أننا نبقى على الأصل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فأكملوا العدة 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30. فلم يأمرنا حين وجود الغيم والسحاب وغبي الهلال علينا بأن ننتقل إلى رمضان، بل أمرنا بالبقاء على الأصل وهو اليقين، وهو أن نكمل شعبان 30 يوما. نعم. ويجزئ،
قال: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة.
نعم، هاتان مسألتان. أما المسألة الأولى فهي إشارته إليها بقوله رحمه الله: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر أنه منه، يعني إذا حال بيننا وبينه وبين رؤيته غيم أو غبار أو قطر. فإذا صمنا ذلك اليوم يجزئنا صوم ذلك اليوم إذا تبين أنه إيش؟ أنه رمضان. نحن لم نرى الهلال لكن أصبحنا صائمين بناء على المذهب، فإنه يجب صومه، لأنه قال: فإن حال دون رؤيته، أليس كذلك؟ فظاهر المذهب يجب صومه. طيب، صمنا فأصبحنا صياما، فإذا أصبحنا صياما فظهر أن هذا اليوم من رمضان، يعني ثبت بموضع آخر قريب منا، ثبت بالقرية المجاورة لنا، ما بيننا وبينها إلا مسافة قليلة دون مسافة قصر مثلا، على أنهم رأوه البارحة، ما كان في جهتهم سحاب ولا غبار ولا قطر ولا دخان، فثبت في هذا الموضع الآخر القريب منا أنهم رأوه، ونحن وإياهم سواء، فحينئذ قد أصبحنا مفطرين، أصبحنا صائمين، فيجزئ صوم ذلك اليوم، يعني إذا صمنا هذا اليوم بنية رمضان احتياطا أجزأنا ذلك. وهذا الكلام فيه تفصيل، وذلك بأن نقول: إما أن يكون صيامنا لهذا اليوم بنية مطلقة أو معلقة، فالمطلقة ألا ينوي به شيئا، والمعلقة ينوي إن صامه قائلا: إن كان غدا من رمضان. فإذا كانت النية هكذا فهو ما تقدم معنا في المذهب، فإنه يجزيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه. والقول الآخر لا يجزيه، يعني أن يقول: إن كان من رمضان وإلا فلا، لا يجزيه. لماذا؟ قالوا: لأن الصوم لا يكون إلا بنية تميز أفراده، فأن تقول صوم كفارة، صوم نذر، صوم رمضان، صوم تطوع مطلق، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الأمر قد حصل من هذا الإنسان وهو الصوم بلا نية فإنه لا يصح أن يكون من رمضان، وإن كان قد حصل بنية معلقة فيها وفيها، فتقدم الكلام فيه في مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد، وإن كان مشكوكا فيه بأن يقول إن كان من رمضان إن كان من رمضان فأنا صائم، ما رأيكم؟ هي الصورة الأولى معلق، لكن إن صامه باعتبار أنه رمضان وهو شاك فيه كليلة الشك ولم يقل شيئا من ذلك، فإننا نقول لا يجزيه لأنه لم يطلقه على أنه رمضان ولم يعلقه على أنه إن أصبح من رمضان، ففي هذه الصورة لا تجزئه. إذن فعاد أصل المسألة إلى ما؟ إلى تعيين النية لشهر رمضان. نعود فنقول عاد أصل المسألة إلى تعيين النية إلى أنه رمضان، فهذا هو أصل المسألة. ثم نقول هل تعيين النية لشهر رمضان واجب؟ في هذا أقوال متعددة أشار إليها شيخ الإسلام بثلاثة أقوال، ولا يهمنا حكاية الخلاف هنا، وإنما يهمنا تحقيق أصل المسألة، وهو أن أصل المسألة في النية، والنية حقيقة تبع للعلم، النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فهذا واحد، الصورة الأولى، فلا بد من تعيين النية لقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو يجمع النية من الليل كما في حديث حفصة رضي الله عنها، فهذه الصورة يتعين فيها النية. نعود فنقول الأصل في المسألة هو تعيين النية، والنية في الحقيقة إنما هي تبع لما؟ للعلم، تتبع العلم، فإذا علم أن غدا من رمضان فهذه صورة، فلا بد من تعيين النية، فإن لم يجمع النية ويبيت النية من الليل فلا صيام له لحديث حفصة رضي الله عنها. فإن نوى الصوم نفلا أو نواه صوما مطلقا، نفلا يتعبد مطلق من غير أن يقيد، صائم وبس انتهى، لم يجزه ذلك. إن نواه نفلا أو صوما مطلقا يعني لم يعينه، لم يجزه إن أصبح صائما ولو أصبح من رمضان، واضح؟ إن نوى بصومه البارحة خروجا من النهي، نوى به أن يكون إيش؟ ما يكون صيام بالشك وإنما صوم نفل، أو نوى به صياما مطلقا لم يعينه، صياما مطلقا، فتبين أن هذا اليوم أصبح من رمضان كما ذكرنا بأن ثبت في بلد أخرى قريب منا، تبين أنه من رمضان، هل ينفعه صومه هذا؟ في هاتين الصورتين لم يجزه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أمره أن يقصد أداء الواجب، والواجب هنا هو صوم رمضان، فهل هو قصد في هذا في هاتين الصورتين أداء الواجب الذي هو صوم رمضان؟ لم يقصده، وإنما نوى به صوما نفلا أو صوما مطلقا، تمام؟ فحينئذ نقول إذا لم يقصد به ذلك لم يصح، لأن الله قد أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان، وهنا هو لم يقصد شهر رمضان الذي علم وجوبه عليه ولم يعلم بدخوله هنا، فلم يبيت نية له. واضح الصورة يا أولادي؟ نعم. فإذا لم يفعل ذلك لم يفعل الواجب، وإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. أما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان فهذا لا يجب عليه التعيين، لا يجب عليه التعيين. لماذا؟ لأنه يعين أن غدا صيام من رمضان وهو لا يعلم بدخول رمضان شرعا، أليس كذلك؟ فهذا ليس بواجب عليه. وإذا كان كذلك ليس بواجب عليه فحينئذ لا يقع عنه. ومن أوجب عليه هذا في هذه الصورة كما هو المذهب ولا لا، فقد جمع بين النقيضين. من أوجب عليه في هذه الصورة فقد أوجب الجمع بين النقيضين. كيف ذلك؟ لو سألت من يجيبني؟ هات. طيب، فكيف يوجب عليه؟ فكيف يوجب عليه؟ نعم، نقول غدا ليس عند هذا الإنسان علم أنه من رمضان، والنية تتبع العلم، وإذا علم وجب عليه إيش؟ التبييت، لأنه لا صوم لمن لم يجمع النية من الليل، فحينئذ أوجبنا عليه النية. ونحن قد قلنا إنه لم يتبين أنه من، وإنما قلنا يصومه صوم حكما ظنيا، فكيف أوجبنا عليه هذا مع هذا؟ أليس كذلك؟ فحينئذ نكون قد جمعنا بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان. وحينئذ فالظاهر والله أعلم كما تقدم بدلالة النقل أيضا هنا بدلالة العقل، أن ليلة الشك هي ليلة الغيم والغبار والقطر والدخان وما كان في معنى ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأما قوله وتصلى التراويح تلك الليلة، فهذا مبني على أصل المسألة وهي إيجاب إيش؟ إيجاب الصوم، لأننا قلنا فإن حال دون رؤيته وجب صومه في ظاهر المذهب، أليس كذلك؟ فهذا عطف عليه. وتصلى التراويح، ألم نقل هناك احتياطا حكما ظنيا احتياطا؟ هنا كذلك تصلى التراويح احتياطا. ووجه ذلك مع الاحتياط، ووجه ذلك مع الاحتياط قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرتب على ذلك مغفرة الذنب، ومغفرة الذنب هنا مترتبة على قيام شهر رمضان كاملا، ولا يتحقق ذلك نعني قيامه كاملا إلا بأن تصلى التراويح هذه الليلة، إلا أن تصلى التراويح هذه الليلة. وهذا كما قلنا لكم هو المذهب بناء على وجوب الصوم يوم الثلاثين إذا حال دون مطلعه قطر أو غيم أو سحاب. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد وأكثر المتقدمين من الحنابلة من مشايخه، هذا هو المذهب. وقيل لا تصلى التراويح اقتصارا على النص، والنص هو ما ثبت الدليل فيه في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فالأحكام تتبع هنا إيش؟ الرؤية، أليس كذلك؟ فيكفي أنكم أوجبتم الصيام احتياطا، أما القيام ففيه نظر. وإلى هذا ذهب جماعة من الحنابلة، بل قال طائفة منهم إنه هو الأظهر، أظهر القولين في المذهب. وذكر ابن عبد القوي رحمه الله تعالى شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في النحو، وله منظومة طويلة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله التي هي عقد الفرائد، أشار إلى أن هذا القول هو أشهر القولين في المذهب، يعني عدم صلاة التراويح. وذهب إليه جماعة من الحنابلة كالتميميين وكأبي حفص العكبري وكابن عبدوس رحمهم الله تعالى جميعا، فقالوا لا تصلى صلاة التراويح. قلت والذي يترجح عندي أنا هو هذا، والعلم عند الله بناء على الأصل، وهو الذي تقدم أن الأصل بقائش بقاء شعبان، والأصل صوموا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فنحن في الحقيقة هنا نبقى على الأصل فنبني عليه، فلا تجب ولا تشرع، فلا تشرع صلاة التراويح، نقول فلا تشرع صلاة التراويح. نعم.
قال ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
نعم، قوله ويجب إمساكه يعني هذا اليوم كما تقدم معنا، وقوله لا عتق أو طلاق معلق برمضان، أي لا تثبت بقية الأحكام المتعلقة بدخول رمضان على هذا الصوم الذي قلناه نحن، وهو صوم ليلة الثلاثين من شعبان، إذ نصوم يوم الثلاثين إذا حال دونه غيم أو قتر أو غبار، فهذا يجب إمساكه ويجزئه إن تبين أنه من رمضان، لا أنه يلحقه بقية الأحكام، يعني العتق والطلاق المعلق برمضان مثل الدين المؤجل، لو كان لإنسان على إنسان دين فقال له الأجل واحد رمضان، فهذا اليوم الذي أصبحوا صائمين فيه من غير أن يتيقنوا لا يحل به أجل الدين، كما لو طلق امرأته قال لها إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، فإنه لا يتعلق بهذا اليوم، بل هذا اليوم يبقى من العدة، فله مراجعتها فيه إن كانت رجعية. نعم. وكذلك أيضا مثل العدة الإيلاء للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فنقول له باقي له يوم من المدة يمهل فيه، فهذا الشهر وهو شهر رمضان لم يدخل دخولا شرعيا برؤية الهلال أو بثبوته بالطريق الأخرى، شهادة من يشهد بثبوته ورؤيته له، فحينئذ نقول لا تتعلق بقية الأحكام به من طلاق معلق برمضان أو دين مؤجل برمضان أو انقضاء عدة برمضان معلقة برمضان أو إيلاء معلق برمضان، بل يبقى الإنسان في حل لا يزال إلى هذا الوقت لأنه باق على الأصل. نعم.
قال: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين.
نعم، قوله رحمه الله: وإن رؤي يعني الهلال نهارا، قال الشارح: ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. إن رؤي الهلال يعني هلال رمضان نهارا ولو قبل الزوال، إشارة إلى الخلاف. هذا قول الشارح: ولو قبل الزوال، إشارة إلى ما؟ إشارة إلى الخلاف. فقول الشارح وهو صاحب الروض: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار، يعني كما لو رؤي عشية. ها؟ نعم، كما لو رؤي عشية. هذا هو المذهب، وفيه خلاف أشار إليه الشارح بقوله: ولو قبل الزوال. وقد اختلف في ذلك، فقيل: إن رؤي خلف الشمس فهذا لم يهل بعد، وإن رؤي أمامها فيحتمل أن يهل ويحتمل ألا يهل، يعني يحتمل أن يهل تلك الليلة مع غروب الشمس ويحتمل ألا يهل. وقيل، وهذا قول آخر: إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. وهذا القول مبني على ما؟ مبني على رؤيته خلف الشمس أو بعد الشمس؟ أمامها، أمامها، رؤية أمام الشمس أو بعد قبل الشمس خلفها؟ لا، هذا إذا رؤية أمام الشمس، فهذا القول مبني عليه. فنحن قلنا قبل: إن رؤية خلف الشمس فهذا لا ريب أنه سيهل لكنه لا يقطع به. أما إذا رؤية هلال الهلال أمام الشمس يعني في جهة المغرب منها، فهذا يحتمل أن يهل ويحتمل أن لا يهل. فإذا رؤي قبل الزوال أمامها فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال أمامها فهو لليلة المقبلة. والحق في ذلك أن العبرة برؤية الهلال عشية، كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كتب بذلك كتابا إلى أهل خانقين، وبين أنه لا يعتد إلا إذا رآه الناس عشية، إذا رآه الناس عشية أي في وقت العشي، فهنا يعتد برؤيته، وأما قبل الزوال فلا يعتد برؤيته، والعلم عند الله تعالى. نعم. وذكر الحديث رحمه الله تعالى وهو ما سمعتم أن من أشراط الساعة أن يرى الهلال أو أن يروا الهلال يعني الناس فيقولون ابن ليلتين، يعني هو ابن ليلتين، حينما يرونه يشكون، المعنى أنهم يشكون في أن البارحة نعم لعله بالأمس كان من رمضان، وهم رأوه البارحة فيظنونه ابن ليلتين، فتكون الليلة التي قبله فاتت عليهم، أليس كذلك؟ هذا معناه. والمراد أنكم لا يغركم هذا، أنكم لا يغركم هذا، إذ العبرة ليس بانتفاخ الأهلة، فإن انتفاخ الأهلة من أشراط الساعة في آخر الزمان، فقد يرى الهلال لليلة الواحدة ويقال عنه إنه ابن ليلتين، فلا تشكوا في أنكم اليوم اليوم الأول. واضح؟ هذا هو المراد بهذا الحديث، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الحديث. وهذا الحديث لا يخلو من كلام في أحد أسانيده، فقد روي كما أشار إليه الشيخ منصور رحمه الله عند البخاري في تاريخه، والموجود في التاريخ جزء منه، فلعله وقف عليه وفي نسخة أخرى، وهو من حديث طلحة بن أبي حدرد. وروي الحديث أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروي أيضا من حديث أنس رضي الله عنه، وروي أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أيضا من حديث الشعبي مرسلا، وعن الحسن مرسلا. وقد ذهب السخاوي رحمه الله إلى أنه بمجموع طرقه ذكره في المقاصد الحسنة، إلى أنه بمجموع طرقه يتقوى، وهكذا أيضا الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى، فإنه قد ذهب إلى ذلك كما قال السخاوي رحمه الله تعالى فذكره في الصحيحة، ولكن في نفسي من ذلك شيء، فأسانيده في بعضها ضعف شديد، وفي بعضها ضعف وجهالة، وبعض هؤلاء الضعفاء قد قال أيضا بعض علماء العلل إنه انقلبت عليه الرواية، فيحتاج في الحقيقة إلى تتبع، وأنا لم يتسنى لي الوقت فأتتبع أسانيده، ففي نفسي من هذا الحكم شيء، حتى أنتهي إلى شيء تطمئن إليه النفس بتتبع هذه الأسانيد، ولعلي أفيدكم بها في لقاء آخر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد.
نعم. قوله: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، هذه مسألة مستقلة أخرى، وهي متى يلزم الناس الصوم، متى يلزم الناس الصوم. قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، يعني ولو اختلفت المطالع، يعني لزم الناس كلهم، انظروا إلى قوله كلهم الصوم، يعني ولو اختلفت المطالع، فيجب على الجميع الصوم متى ثبتت رؤيته ببلد من بلدان المسلمين، يعني ولو اختلفت المطالع، وهذا هو المذهب، وبعضهم يعبر عنه ويقول الصحيح من المذهب لوجود الخلاف طبعا، وهو قول أكثر الحنفية أنه إذا رآه أهل بلد ثبتت رؤيته في هذا البلد لزم الناس كلهم من المشرق إلى المغرب، لزمهم جميعا الصوم. وهذا القول كما سمعتم هنا هو المذهب، وهو قول أكثر الحنفية. وهناك قول ثاني وهو إنما يلزم من وافقهم في المطلع، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو المذهب عند الشافعية، فيلزم هؤلاء أهل البلد الصوم ومن وافقهم في المطلع، يعني مطلع الهلال هو مطلع أهل تلك البلدة. وقيل، وهذا هو القول الثالث، أن الناس تبع للإمام، فإذا ثبتت الرؤية عند الإمام الأعظم وجب على الناس الصوم، وعلى ذلك فالناس تبع لإمامهم، إن صام صاموا وإن لم يصم لم يصوموا. وهذا هو المعمول به اليوم، وهذا اختيار ابن الماجشون من علماء المالكية رحمه الله تعالى، حيث يرى أن الناس في هذا تبع للإمام. وقول المصنف رحمه الله وهو خطاب للأمة كافة، هذا واضح في أن المراد به من؟ الصيام على الجميع. فإن رآه جماعة ببلد، هذه مسألة أخرى، يقول رحمه الله فإن رآه جماعة ببلد، يعني كمثلنا نحن في المدينة أنا وإياكم، ثم سافر بعضهم إلى بلد آخر، إذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد، يعني المطلع ما يتفق مع البلد الذي نحن فيه، قال فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد مثل المغرب مثلا أو الجزائر مثلا، فلم يرى به الهلال في آخر الشهر، عبر بقوله لبلد بعيد، يعني يحصل بسبب البعد اختلاف المطالع، فيحتمل أن يختلفوا معنا في رؤية الهلال ولا لا، هذا هو المراد بهذا التعبير، قال لبلد بعيد، ثم قال فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، صمنا أنا وأنتم مع أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واحد رمضان ونحن بالمدينة، وأنا اخترت أن أمثل بالمدينة وبنفسي وبكم نيابة عن المعتمرين والزوار، فإنهم يحتاجون علم هذه المسألة، لأنهم قد يدركهم الشهر وهم عندنا هنا في المملكة العربية السعودية فيمسكون معنا، ويتأخر بلدهم عنا بيوم فيعودون إليه وقد صاموا معنا 28 يوما، فيصومون 29 مع بلدهم الأصلي الذي سافرت أنا وأنتم إليه، الجزائر أو المملكة المغربية، فنصوم 29 معهم، وهو بالنسبة لنا نحن 30، فهل نصبح مفطرين أو نبقى صائمين معهم إذا لم يروا الهلال؟ هذه هي صورة المسألة، واضحة؟ أظن الجميع عرفها. فالمذهب هنا يقول إن رآه جماعة ممن جاءوا إلينا عمرة وزيارة ببلد ثم سافروا ونحن سافرنا معهم من المدينة إلى بلدهم البعيد كالجزائر والمغرب، فلم يرى به الهلال أو بهما الهلال آخر الشهر، ونحن أكملنا معهم، هم في 29 ونحن في يوم 30. النص عندنا يقول رحمه الله: أفطروا. لماذا نفطر؟ لتعلق الحكم بنا، لتعلق الحكم بنا، وهو أن الشهر في حقنا قد انتهى. تعلق الحكم بنا وهو ماذا؟ الشهر في حقنا انتهى، فإن الشهر إما أن نراه في يوم 29 مساء فلا 30 حينئذ، يصبح 1، لكن هذه البلاد لم يروه ليلة 30 يوم 29 مساء، ونحن قد انتقلنا إليهم، والتاسع والعشرين بالنسبة لهم هو بالنسبة لنا نحن 30. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق الفطر بواحد من هذين الأمرين: إما أن نراه، فإذا رأوه هم ليلة 29 ليلة 30 يوم 29 الذي هو بالنسبة لنا يوم 30، لأننا تقدمنا عليهم بيوم في المدينة، فإذا رأوه يوم 29 ليلة 30 فصومهم هم صحيح وصومنا صحيح، فنحن على إكمال 30 وهم على رؤيتهم رأوه 29، والشهر يكون هكذا وهكذا. وإما إن لم يروه، وإما أنهم لم يروه، فهم الآن في حقهم إكمال 30، أما نحن ففي حقنا يصبح كم؟ 31، ولا يوجد هذا في شرعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، ولم يأمرنا بإكمال 31، ونحن قد صمنا مع بلدنا، وبلدنا اليوم يكملون 30، والبلد الذي نحن فيه لم يكملوا 30 إلى الآن، ولم يروا الهلال، فحينما لم يروا الهلال خوطبوهم بإكمال 30، أما نحن فليس في حقنا ذلك، لأننا لو صمناه لأصبح 31. فالمذهب أننا نفطر، المذهب أننا نفطر، لكن إذا أفطرنا مع هذه البلدة التي لم يروه نستسر بذلك، نسر ذلك. واضح معشر الأحبة؟ إذن إذا سافرنا ونحن قد صمنا بالمدينة النبوية قبل الجزائر وقبل المملكة المغربية بيوم، فصمنا يوم 1 هنا هو بالنسبة لهم يوم 30 شعبان ونحن 1 رمضان، ثم سافرنا بعد ذلك إلى أهلينا في الجزائر أو في المغرب، فلما قضوا 29 يوما لم يروه فهم يكملون 30، وأما نحن فقد أكملنا 30، فحينئذ نفطر ونسر الإفطار. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المذهب. فالحكم متعلق بنا نحن، فنفطر إذا تم الشهر في حقنا نحن، وقد تم الشهر 30 يوما فنفطر سرا. أما عند الشافعية قالوا لهم حكم البلدة التي انتقلوا إليها، فيصومون معهم ويفطرون معهم، وبناء على ذلك نقول، بناء على هذا القول، إن صام أهل البلدة التي سافرنا إليها أقل من 29 أو صاموا أكثر من 29، فإن صام أهل البلدة التي سافرنا إليها أقل من 29، يعني رأوا الهلال، فإذا رأوا الهلال ليلة 29 كان في الشهر نقصا فوجب عليهم هم أن يتموا، أما نحن فأكملنا فلا شيء. وإن لم يصوموا 29 بأن صاموا 30 فنحن إن وافقناهم فالأمر ظاهر، وإن كنا متقدمين عليهم فكما تقدم نفطر سرا والأمر فيه ظاهر. وقد ذهب الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين إلى تصحيح أنه يصوم معهم ولو صام 31 يوما، وفي نفسي مما قاله نظر شيء وفيما قاله عندي نظر. يقول رحمه الله صحيح أنه يصوم معهم ولو صام 31، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. لكن أقول أين نحن نذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي لفظ عدة شعبان 30 يوما، وأنا قد أكملت عدة شعبان 30 يوما، فمن أوجب علي أكثر من ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. هذا أولا. وثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب أو ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني كم؟ 30. والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني كم؟ وخنس إبهام يده اليسرى، يعني أن الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إنه 31 يوما. ففي النفس مما مال إليه الشيخ رحمه الله شيء، وفي ذلك نظر كبير. فالذي يظهر أن قول المذهب أصح، أن قول المذهب أصح، وذلك لما ذكرناه من أن الشهر إنما يكون 30 يوما ولا يزيد على 30، فيكون 31. هذه شهور النصارى الفرنج، أما نحن ما عندنا إلا 29 وكم؟ 30، وهم عندهم 29 وعندهم 28، أليس كذلك؟ هذا ليس عندنا نحن معاشر المسلمين. الشيء الثاني نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فأكملوا عدة شعبان 30، ولم يوجب عليهم أن يتجاوزوا ذلك، فإذا أكملوا 30 فقد تم الشهر في حقهم، أليس كذلك؟ وهذا هو معنى تعليل الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بقولهم فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، قال جماعة الفقهاء لتعلق الحكم بهم. هذا معنى قولهم تعلق الحكم بهم، يعني لا يزيد الشهر في حقهم على 30 يوما، فإنهم إن صاموا كما يقال صاموا 31 يوما. فهل هذا متعلق بهم ولا متعلق بأهل البلد؟ أسألكم أنا، أجيبوا، متعلق بمن سافر ولا بأهل البلد؟ متعلق بأهل البلد، ونحن الذي يتعلق بنا أن نصوم 30، أما أن نصوم معهم هذا غير صحيح، فيه نظر كبير والأدلة ترده. وقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا في حال الشك، أما إذا تيقننا نحن إكمال ما علينا فلا شيء. نعم، وبهذا يظهر رجحان المذهب في هذه المسألة، والعلم عند الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول نحن مسافرون يوم الاثنين من المدينة إلى مكة بنية عمرة رمضان، ونخشى أن يفوت علينا أجر أداء العمرة في رمضان إن كان أول رمضان يوم الثلاثاء. ما الذي أعجلك؟ اصبر اصبر، 24 ساعة ما فرقت، ويحصل لك أجر العمرة في رمضان. نعم، هذا ذكرني بقوله ذكرتم في درس الأمس قبل أن نجيب على سؤاله أنا أذكر شيئا يتعلق بي في درس الأمس، وهو أنني ذكرت لكم بالأمس وهذا خطأ ويجب أن تصححوه أنتم، وهو أنني قلت لكم إن اسم كتاب ابن حجر الهيتمي القول المبين، وهو الفتح المبين، هو الفتح المبين، معذرة، هو الفتح المبين فقط، كلمة القول هي الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجر الهيتمي، فتصححون اسم الكتاب من القول المبين إلى الفتح المبين. نعم، قوله وفقه الله، ذكرتم في درس الأمس أن الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يقبل منه، وقد اشكل علي ذلك، أو ليس الكافر مكلف بفروع الشريعة؟ يا ابني أنا لا أتكلم في هذه المسألة الأصولية التي هل الكافر مخاطب ولا غير مخاطب، هذه مسألة أخرى صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، فأنا مشرق وأنت مغرب، نحن نتكلم على من يجب الآن عليه الصوم من أهل الإسلام، شفت ولا لا؟ ونبين من لا يجب عليه الصوم، من لا يجب عليه الصوم، وذلك حينما ذكرنا المكلف من هو، قلنا البالغ المسلم، المسلم البالغ العاقل إلى آخره، فهذا هو المكلف هنا، أما ذاك فهو مخاطب بأصول الشريعة وبفروعها على قول، أو مخاطب بأصولها وغير مخاطب بفروعها على قول، فنحن لا نتكلم عنه يا ابن الكريم، فإذا جاءت المسألة الأصولية إن شاء الله نكلمك فيها. وهذا يسأل يقول هل الأحسن للمعتمر في يوم رمضان، يعني نهار رمضان وهو صائم الفطر أثناء أداء العمرة، ليتيسر أداء الأركان له على أحسن وجه وقوة مع شدة الزحمة والحر، وجزاكم الله خيرا. قل هذا سؤال لم يحسن صاحبه صياغته، فأقول أولا الفطر في السفر جائز ولله الحمد، فإذا كان يشق عليك الصيام في السفر فإن السنة أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من شق عليهم الصيام في السفر بذلك، قال عنهم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما إن كان لا يشق عليك وصمت، والسفر في هذه الأيام إن سافرت في سيارة فهي مكيفة، وإن سافرت في الحافلة الباص فهو ما شاء الله كأنه غرفة متنقلة أشد تكييفا، وإن سافرت في الطائرة فهي مكيفة وهكذا، لكن الشأن في أداء العمرة، فأنت لماذا تشق على نفسك وتكلفها مع شدة الحر والزحام؟ فشدة الحر المقيم وهو غير معتمر ما يخرج فيه إن وجد إلى ذلك سبيلا، ولذلك تجد الآن يغلب على البلدان أنها تعطي الإجازات الطويلة في فترة الحر في فصل الصيف ليرتاح الناس من شدة حرارة الشمس، فأنت تنتظر إلى المساء وتؤدي عمرتك إن شاء الله تبارك وتعالى على وجه تكون معك فيه القوة. وأما إن أردت أن تفطر في النهار وأنت مسافر فهذا جائز لك والحمد لله لا شيء عليك. هذا يسأل عن هل صح أن وقت الإفطار فيه إجابة الدعاء؟ نعم، إن للصائم إيش لدعوة عند فطره ما ترد، صح ذلك. يقول الإخوة أحسن الله إليكم، الإخوة عندنا في سوريا يسألونكم بارك الله فيكم كل سنة، السؤال الآتي، كل سنة تقرر الأوقاف في المناطق المحررة المسماه أوقاف ثورية ولا سورية أو تابعة للائتلاف، الصوم في هذا اليوم وأوقاف النظام النصيري يقررون الصوم بعده بيوم مخالف، والناس عندنا ضائعون، بعضهم يصوم مع النظام والآخر مع الائتلاف وآخرون يصومون مع المملكة حفظها الله. أقول حكومة وعلماء وشعبا وإياك، فنريد الصواب. أقول إن كان هؤلاء الائتلاف أهل سنة فهم العدول وقولهم هو المقبول تصوم معهم، أما النصيرية فليسوا عدولا فلا يصام معهم، لأنهم هم على مذهبهم دائما يخالفون أهل السنة في هذا، هم والروافض والخوارج والزيود الزيدية دائما يخالفون أهل السنة في هذا الباب، فالعبرة بأهل السنة. فإذا لم ينضبط عندكم معها في هذه المناطق المحررة صمتم مع السعودية والحمد لله. وهذا مثل السؤال الماضي يسأل عن الصوم في السفر، يقول نويت أن أعتمر في رمضان هذا، فهل أفضل لي أن أصوم في سفري هذا أم أفطر؟ أقول أي ذلك شئت يا حمزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه وأنا شاب أجد في نفسي قوة، وإنه ربما أدركني هذا الشهر وأنا في سفر، وإنني أجد أن أصوم مع الناس أهون من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم أعظم لأجري يا رسول الله أو أفطر؟ فقال أي ذلك شئت يا حمزة. فأنت أي ذلك شئت يا أيها الأخ السائل الكريم، إن شئت تصوم ووجدت في نفسك قوة ولا مشقة عليك ولا حرج فصم، فإنه أسرع في إبراء الذمة وأداء الواجب، وإن كان يشق عليك فلا تصم وأنت أعلم بنفسك. يقول امرأة ولدت في نفست في رمضان فكانت ترضع ابنها فلم تصم، ثم في شوال أطعمت لكل يوم مسكينة ولم تقضي ذلك للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. غلط هذا، عليها الصوم الآن، ومن قال بأن ما عليها إلا الإطعام هذا قول منكر شاذ ضعيف لا وجه له. نعم عليها أن تصوم الآن، والقول هذا قول منكر. هذا يقول أحسن الله إليكم، عندنا في البلد يؤذن للمغرب بعد غروب الشمس بعشر دقائق، هذا غريب، فإذا عجلت الفطرة في بيتي دون إعلام الناس هل يعد هذا تفريقا لجماعة المسلمين؟ لا، الواجب عليك أنت أولا ألا تقول هذا، وأن تنصح لهؤلاء الذين يؤذنون وثبت عندك أنهم يؤذنون بعد غروب الشمس، هذا أولا إذا تأكدت من ذلك، وإلا الواحد يتهم نفسه مع الجماعة، إلا إذا قامت معك جماعة تشهد بأن هؤلاء يؤخرون المغرب أذان المغرب حتى تفوت عشر دقائق أو قريبا منها، فإنهم حينئذ ينصحون. فإذا أبوا ورأيتم أنتم الشمس ولم يحل بينكم وبينها حائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، إذا أدبر النهار منها هنا، أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، في بعض الطرق وأشار بيده نحو المشرق وأشار بيده نحو المغرب، إشارته بيده نحو المشرق لإقبال الليل، وإشارته بيده نحو المغرب إشارة إلى إدبار الليل، هناك إقبال الليل وهنا إدبار الليل. قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق محل طلوع القمر، وأدبر النهار منها هنا يعني محل غروب الشمس، ثم قال وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، حان له وقت الإفطار، وذلك لتعليقه عليه الصلاة والسلام للأمر وهو الفطر على مجموع الأمور الثلاثة، وأكده بغيبوبة الشمس، فإن ضوء الشمس قد يذهب ولم تغرب الشمس، إما بأن تكون في واد أو بين جبال أو في غابة أو في منهبط أو طلع سحاب بيننا وبينها، كما في حديث أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، كما في البخاري فحال دون رؤية الشمس الغيم، أو شيء من ذلك. فلأجل هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالعلامات الثلاث توكيدا لدخول وقت الإفطار، فقال وغابت الشمس، يعني أن إقبال الظلام ليس بسبب غيب، أو إقبال الظلام عليك أنت ليس بسبب كونك في منهبط من الأرض بين جبال أو في وديان أو في غابات ونحو ذلك. ثم قال وغابت الشمس. فإذا كنت مثلا على سيف البحر، على جانب البحر أنت ومن معك، وترون غياب الشمس وجبت فغابت واختفت في الأفق كأنما سقطت في الماء، لا ترى شمسا وإنما ترى الحمرة، أفطر ولو أذن بعدها بنصف ساعة لا عليك. أما إذا لم تكن متيقنا بأن تكون في البلدة وفيها عماير عمران طويل مرتفع ونحو ذلك، فلا، يجب عليك أن تراعي هذا، وبالله التوفيق. هذا يقول هل الأفضل في شهر رمضان قراءة ختمات من المصحف أم تثبيت المحفوظ من القرآن؟ قراءة الختمات تثبيت للمحفوظ، فلا تعارض بين القولين. لو قرأت 10 ختمات في كل 3 أيام ختمة ازددت تثبيتا للمحفوظ، نعم ولا إشكال في ذلك، فلا تعارض ولله الحمد. إنما هذا يورثه الشيطان ليفتح باب الكسل. هذا يسأل عن العشي. العشي هو وقت المساء من بعد ما تتضيف الشمس إلى جهة الغرب، هذا الظهر، فإذا خرج وقت الظهر فقد دخل العشي. والدليل على ذلك لا كما تقول أيها الابن السائل بعد الزوال، والدليل على ذلك قوله جل وعلا وعشيا وحين تظهرون، فذكر أوقات الصلوات الخمسة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أليس كذلك؟ فهذان طرفان النهار، المساء والصبح والصباح، ثم قال وعشيا وحين تظهرون، فدل على أن العشية غير الظهر، فالعشي وقت العصر والظهر وقت الزوال، لا كما تقول تظنه هنا أيها الابن الكريم أنه من بعد الزوال، لا، إنما هو من بعد العصر. هذا اختلط عليه ترجيحي بذكري للمذهب، وإذا كان اختلط عليه ترجيحي بذكري للمذهب فعليه أن يرجع بعد ذلك إلى التسجيل وسيسمعه مرة أخرى. نعم. وهذا يقول ما فهم قوله قولنا في يوم الشك الذي يصام احتياطا في المذهب، على التفصيل السابق قال إذا طلق امرأته وعلق ذلك اليوم. أقول بيناه إذا قال أنت طالق في يوم واحد رمضان، هذا اليوم الذي أصبحوا صائمين فيه هل هو قطعا من رمضان؟ ما هو قطعا من رمضان، لا يلحقه فيه، بارك الله فيك، هذا هو المراد. وهكذا لو قال لعبده أنت حر إذا دخل رمضان، نعم، أو شهر رمضان أو أول يوم من رمضان، لم يكن عتيقا بهذا اليوم، يوم الشك الذي صمناه، يوم الغيم والقتر، بناء على ما رجحت أنا أن الغيم هو يوم الشك، أما المذهب فلا يعدونه شكا، يوم الصحو هو الشك. نعم، فعلى ذلك الطلاق والعتاق والدين والإيلاء وعدة الطلاق هذه كلها لا تتعلق بهذا اليوم، وإنما تتعلق باليوم الذي يتأكد بدخوله من رمضان أو بدخول رمضان فيه، إما بالإتمام وإما بالرؤية. يقول أحسن الله إليكم إذا تيقنا دخول رمضان فهل من أحرم بالعمرة قبل طلوع الفجر تكتب له عمرة في رمضان؟ إذا أداها في يوم رمضان إن شاء الله. هذا يسأل عن قول من قال إنه يجب الإمساك جزء من الليل قبل الفجر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أقول هذا من الزيادة على النص وهو تنطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، قال حتى يؤذن، وما قال احتاطوا قبلها بنصف ساعة ولا ب20 دقيقة. هذا من الزيادة على أمر الشارع صلى الله عليه وسلم، دعوا كل قول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل عن العمرة هل لها طواف وداع؟ أقول إذا اعتمر وبقي أسبوع ولا أسبوعين كالزوار الذين يأتون إلى مكة أو شهر رمضان، نعم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولا حكمها يودع. أما إن أدى عمرته كعائشة رضي الله تعالى عنها أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأمر أخاها أن يعمرها فذهب بها للتنعيم فاعتمرت منه، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أشعره بأنهم قد انتهوا قال فلننفر إذن، فنفر صلى الله عليه وسلم. هذا لا وداع عليه، الذي يطوف ويعتمر ويوئي ويسعى ثم يخرج لا وداع عليه. هذا يقول نحبكم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا نحبكم في الله، فنقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعل الله وإياك من المتحبين فيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندنا في بلادنا لا يغيب الشفق، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف وقت صلاتي العشاء والفجر، وقد قرب شهر رمضان. هذا يكون في البلدان التي تكون أقرب ما تكون إلى القطب، أليس كذلك؟ فهؤلاء لا تغيب عنهم الشمس في بعض الأحيان إلا أشهر، ثم طول السنة وهي طالعة عليهم، فإذا كانت حالهم كذلك فإنهم يقدرون لها قدرها، ويحسبون بحساب أقرب بلدة إليهم فيها ليل ونهار فيأخذون بحسابها، وحينئذ يتبين لهم الحكم والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما إذا لم تكن مثل عندهم قرية قريبة فإنهم كمثل أيام الدجال يقدرون له قدره فيأخذون مسافات الأوقات الخمسة ويصلون ويصومون. نعم، هذا يسأل يقول هل يخرج من فاته قيام ليلة من رمضان من قوله من قام رمضان إيمانا؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والمراد بالصيام هنا الصيام إيش؟ كاملة. فما يمكن أن يتأتى هذا ولم يكمل صيام رمضان، وذلك لما جاء في الحديث الآخر، وذلك أن العشرة بأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام الثلاثين بثلاثمائة وصيام الست بستين فذلك صيام الدهر. فإذا لم يصم هذا اليوم من رمضان وبقي رمضان فهذا لم يصم رمضان كاملا، فعليه أن يكمله ثم يتبعه بست من شوال ليحصل له الأجر، أجر الثلاثمائة وأجر الستة أيام التي هي بستين يوما. وإذا كان هذا في الصيام فمثله القيام، لأنهما وردا في مساق واحد، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكما قيل في من صام رمضان يقال في من قام رمضان، والعلم عند الله. هذا يقول كيف لو سافرنا إلى بلد وهم بدأوا الصوم قبلنا بيوم، وهم صاموا رمضان 29 يوما ونحن في 28 يوما، فهل نزيد صوم يوم بينما هم في يوم العيد؟ نقول له لا، هذه الصورة ليست كالصورة التي ضربناها الأولى. إذا سافرتك على هذه الصورة، سافرت إلى بلد وهم بدأوا قبلك وأنت بدأت بعدهم، فوصلت عندهم وهم صائمون فصمت معهم فصاموا 29 يوما ثم رأوا الهلال وأنت حاضر معهم، فإن العيد في حقهم هو العيد في حقك، وتفطر معهم ثم تصوم يوما واحدا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، ولكنك تعجلت، وما دمت قد تعجلت حصل الخير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا في لقائنا بالأمس عند الكلام على قول المصنف: فإن لم ير مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. وتكلمنا في ذلك على يوم الشك، وأنه في الصورة التي ذكرها المصنف أنه إنما هو يوم 29 ليلة 30. ها تكملون أنتم إذا كان الجو صحوا، هذا هو يوم الشك في المذهب، أنه إذا كان يوم 29 الذي هو مثل يومنا هذا يوم الأحد الموافق 29 من شعبان عام 37، فإذا جاء المساء هذه الليلة ولم يكن في مطلع الهلال في الناحية الغربية غبار غبرة أو قترة، وهو القتر، وقلنا إن الغبرة هي ما كان على الأرض، والقتر ما ارتفع من الغبار في السماء، وكذا لو كان غيم وهو السحاب ومثله دخان وكل ما يحول دون الرؤية. فإذا كان في هذه الليلة ليس في ما بيننا وبين مطلع الهلال، يعني ظهور الهلال الناحية الغربية، إذا لم يكن شيء مما ذكر غبار ولا قطر ولا سحاب ولا دخان ولم نره، أصبحنا من يوم غد لا، حين هذه الصورة إيش؟ هذه الصورة صورة الشك، فحينئذ لا نصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. أما الصورة الثانية فهي التي تكلمنا على وجوب الصوم فيها وتكلمنا على مذهب الحنابلة فيها، فهي إذا ما رؤي في هذه الليلة دون مطلع الهلال غيم وهو السحاب أو غبار أو قتر أو دخان ونحو ذلك مما يمنع من الرؤية. فلو كان هذه الليلة بيننا وبين مطلع الهلال شيء مما ذكر فإننا نصبح صائمين احتياطا، وهذا عندهم ليس هو يوم الشك. فيوم الشك في المذهب يوم الصحو ليلة 30، يوم الشك هو ليلة 30 صباح يوم 30 من شعبان إذا لم يكن دونه سحاب ولا غبار ولا قتر ولا دخان، هذا هو يوم الشك، وقد بينه المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب صوم التطوع وما يكره صومه، فبين أن يوم الشك هو هذا. أما إذا طلع أو حال بيننا وبين مطلع الهلال ورؤيته ما ذكر فإننا نصبح صائمين، وليس هو بيوم الشك في المذهب. والرأي الثالث تضيفونه اليوم، وهو أن يوم الشك هو الذي يتحدث فيه الناس برؤية الهلال، برؤية الهلال، رأوه ما رأوه، لا رآه من لا يعتد به، لا رآه والله شخص وفي نظره شيء، وهكذا تصبح بلبلة بين الناس. هذا اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، أو اليوم الذي يشهد فيه برؤية الهلال من قبل صبيان، وكله واحد، لكن هذه صور في يوم الشك، إما أنه يصبح الناس يتحدثون فيه برؤية الهلال وليس ثمة قطع، وإما أن يكون الذين رأوه صبية أو فسقة، وهذا هو المذهب عند الشافعية. فهذا هو يوم الشك، فحينئذ هذا اليوم الذي يشك فيه بمعنى لم نقطع فيه برؤية الهلال من قبل من يقطع بقوله وخبره فيه، فالصبيان لا يعول عليهم والفسقة لا يعول عليهم، وكلام الناس الذي لا يتأكد منه فيه وفيه، فهذا في الحقيقة نحن لا نقطع بقبوله ولا نقطع برده، فهذا هو يوم الشك. والذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ما كان صحوا ولا يوجد فيه حائل يحول بيننا وبين الرؤية ليس هو بيوم الشك، لأنه لا يوجد سبب نشك به في كون الهلال طلع أو لم يطلع، هل أو لم يهل، فليس هو بيوم شك، لأن الشك هو الذي لا تقطع معه بشيء، وأنت هنا فيها لأن الشك هو الذي لا تقطع معه بشيء، وأنت هنا في هذه الليلة، ليلة الثلاثين، صباح الثلاثين، لم يحل بينك وبين رؤية الهلال حائل، لا دخان ولا سحاب ولا غبار ولا قطر، وأنت قد تحريت أنت وجماعة المسلمين فلم تروه، فهذا في الحقيقة لا يوجد سبب للشك معه، فلا يسمى يوم شك. والأقرب إلى أن يوم الشك هو يوم الغبار والقتر والسحاب والدخان الذي يحول بيننا وبين رؤية الهلال في مطلعه، والدليل على ذلك صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قدمناه بالأمس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غبي عليكم. والمعنى في الصورتين يعني لم تستطيعوا رؤيته، يعني أنتم تتراءون، وغمه عليكم غام من سحاب أو غبار أو نحو ذلك. فحينئذ أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا أن نصوم أو أن نفطر، أمرنا أن نكمل العدة 30، عدة شعبان 30، فنصبح يوم 30 مفطرين. فإن غبي، فإن غم، والغم هنا من الغمام الذي يكون عليه سحاب، غمي علينا في هذا اليوم بسحاب، كانت السماء مغيمة، جاء مطر أو مقدماته وهي الغيوم التي لا تلبد في السماء، فغم علينا هذا الهلال في هذه الساعة فلم نره، واجتهدنا بقدر الطاقة فلم نره، فلا نزال على الأصل وهو أننا في شعبان، فنحن في يوم 29، فلا ننتقل عن الأصل الذي هو شعبان وهو اليقين إلا بيقين. واليقين هنا يحصل بأحد أمرين: إما رؤية الهلال فنحن لم نره، وإما أن ننتقل إلى البديل وهو إكمال الشهر. إيش إكمال الشهر؟ 30 يوما. إذن فإذا غم فالحقيقة أن هذا هو الأقرب إلى أنه يوم الشك، فحينئذ إذا لم نرى فنعرف دخول الهلال، وهذه الطريق الأولى كما ذكرت بالأمس تأتي الطريق الثانية، وهي أننا نبقى على الأصل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فأكملوا العدة 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30. فلم يأمرنا حين وجود الغيم والسحاب وغبي الهلال علينا بأن ننتقل إلى رمضان، بل أمرنا بالبقاء على الأصل وهو اليقين، وهو أن نكمل شعبان 30 يوما. نعم. ويجزئ،
قال: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة.
نعم، هاتان مسألتان. أما المسألة الأولى فهي إشارته إليها بقوله رحمه الله: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر أنه منه، يعني إذا حال بيننا وبينه وبين رؤيته غيم أو غبار أو قطر. فإذا صمنا ذلك اليوم يجزئنا صوم ذلك اليوم إذا تبين أنه إيش؟ أنه رمضان. نحن لم نرى الهلال لكن أصبحنا صائمين بناء على المذهب، فإنه يجب صومه، لأنه قال: فإن حال دون رؤيته، أليس كذلك؟ فظاهر المذهب يجب صومه. طيب، صمنا فأصبحنا صياما، فإذا أصبحنا صياما فظهر أن هذا اليوم من رمضان، يعني ثبت بموضع آخر قريب منا، ثبت بالقرية المجاورة لنا، ما بيننا وبينها إلا مسافة قليلة دون مسافة قصر مثلا، على أنهم رأوه البارحة، ما كان في جهتهم سحاب ولا غبار ولا قطر ولا دخان، فثبت في هذا الموضع الآخر القريب منا أنهم رأوه ونحن وإياهم سواء، فحينئذ قد أصبحنا مفطرين، أصبحنا صائمين، فيجزئ صوم ذلك اليوم، يعني إذا صمنا هذا اليوم بنية رمضان احتياطا أجزأنا ذلك. وهذا الكلام فيه تفصيل، وذلك بأن نقول: إما أن يكون صيامنا لهذا اليوم بنية مطلقة أو معلقة، فالمطلقة ألا ينوي به شيئا، والمعلقة ينوي إن صامه قائلا: إن كان غدا من رمضان. فإذا كانت النية هكذا فهو ما تقدم معنا في المذهب، فإنه يجزيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه. والقول الآخر لا يجزيه، يعني أن يقول: إن كان من رمضان وإلا فلا، لا يجزيه. لماذا؟ قالوا: لأن الصوم لا يكون إلا بنية تميز أفراده، فأن تقول صوم كفارة، صوم نذر، صوم رمضان، صوم تطوع مطلق، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الأمر قد حصل من هذا الإنسان وهو الصوم بلا نية، فإنه لا يصح أن يكون من رمضان. وإن كان قد حصل بنية معلقة فيها وفيها، فتقدم الكلام فيه في مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد. وإن كان مشكوكا فيه، بأن يقول: إن كان من رمضان إن كان من رمضان ف فأنا صائم، ما رأيكم؟ هي الصورة الأولى معلق، لكن إن صامه باعتبار أنه رمضان وهو شاك فيه كليلة الشك ولم يقل شيئا من ذلك، فإننا نقول لا يجزيه لأنه لم يطلقه على أنه رمضان، ولم يعلقه على أنه إن أصبح من رمضان، ففي هذه الصورة لا تجزئه. إذن فعاد أصل المسألة إلى ما؟ إلى تعيين النية لشهر رمضان. نعود فنقول عاد أصل المسألة إلى تعيين النية إلى أنه رمضان، فهذا هو أصل المسألة. ثم نقول هل تعيين النية لشهر رمضان واجب؟ في هذا أقوال متعددة أشار إليها شيخ الإسلام بثلاثة أقوال، ولا يهمنا حكاية الخلاف هنا، وإنما يهمنا تحقيق أصل المسألة، وهو أن أصل المسألة في النية، والنية حقيقة تبع للعلم، النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فهذا واحد، الصورة الأولى، فلا بد من تعيين النية لقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو يجمع النية من الليل كما في حديث حفصة رضي الله عنها، فهذه الصورة يتعين فيها النية. نعود فنقول الأصل في المسألة هو تعيين النية، والنية في الحقيقة إنما هي تبع لما؟ للعلم، تتبع العلم، فإذا علم أن غدا من رمضان فهذه صورة، فلا بد من تعيين النية، فإن لم يجمع النية ويبيت النية من الليل فلا صيام له لحديث حفصة رضي الله عنها. فإن نوى الصوم نفلا أو نواه صوما مطلقا، نفلا يتعبد مطلق من غير أن يقيد، صائم وبس انتهى، لم يجزه ذلك. إن نواه نفلا أو صوما مطلقا يعني لم يعينه، لم يجزه إن أصبح صائما ولو أصبح من رمضان، واضح؟ إن نوى بصومه البارحة خروجا من النهي، نوى به أن يكون إيش؟ ما يكون صيام بالشك وإنما صوم نفل، أو نوى به صياما مطلقا لم يعينه، صياما مطلقا، فتبين أن هذا اليوم أصبح من رمضان كما ذكرنا بأن ثبت في بلد أخرى قريب منا، تبين أنه من رمضان، هل ينفعه صومه هذا؟ في هاتين الصورتين لم يجزه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أمره أن يقصد أداء الواجب، والواجب هنا هو صوم رمضان، فهل هو قصد في هذا في هاتين الصورتين أداء الواجب الذي هو صوم رمضان؟ لم يقصده، وإنما نوى به صوما نفلا أو صوما مطلقا، تمام؟ فحينئذ نقول إذا لم يقصد به ذلك لم يصح، لأن الله قد أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان، وهنا هو لم يقصد شهر رمضان الذي علم وجوبه عليه ولم يعلم بدخوله هنا، فلم يبيت نية له. واضح الصورة يا أولادي؟ نعم. فإذا لم يفعل ذلك لم يفعل الواجب، وإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. أما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان فهذا لا يجب عليه التعيين، لا يجب عليه التعيين. لماذا؟ لأنه يعين أن غدا صيام من رمضان وهو لا يعلم بدخول رمضان شرعا، أليس كذلك؟ فهذا ليس بواجب عليه. وإذا كان كذلك ليس بواجب عليه فحينئذ لا يقع عنه. ومن أوجب عليه هذا في هذه الصورة كما هو المذهب ولا لا، فقد جمع بين النقيضين. من أوجب عليه في هذه الصورة فقد أوجب الجمع بين النقيضين. كيف ذلك؟ لو سألت من يجيبني؟ هات. طيب، فكيف يوجب عليه؟ فكيف يوجب عليه؟ نعم، نقول غدا ليس عند هذا الإنسان علم أنه من رمضان، والنية تتبع العلم، وإذا علم وجب عليه إيش؟ التبييت، لأنه لا صوم لمن لم يجمع النية من الليل، فحينئذ أوجبنا عليه النية. ونحن قد قلنا إنه لم يتبين أنه من، وإنما قلنا يصومه صوم حكما ظنيا، فكيف أوجبنا عليه هذا مع هذا؟ أليس كذلك؟ فحينئذ نكون قد جمعنا بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان، وحينئذ فالظاهر والله أعلم كما تقدم بدلالة النقل أيضا هنا بدلالة العقل أن ليلة الشك هي ليلة الغيم والغبار والقطر والدخان وما كان في معنى ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأما قوله وتصلى التراويح تلك الليلة فهذا مبني على أصل المسألة وهي إيجاب إيش؟ إيجاب الصوم، لأننا قلنا فإن حال دون رؤيته وجب صومه في ظاهر المذهب، أليس كذلك؟ فهذا عطف عليه. وتصلى التراويح، ألم نقل هناك احتياطا حكما ظنيا احتياطا؟ هنا كذلك تصلى التراويح احتياطا، ووجه ذلك مع الاحتياط، ووجه ذلك مع الاحتياط قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرتب على ذلك مغفرة الذنب، ومغفرة الذنب هنا مترتبة على قيام شهر رمضان كاملا، ولا يتحقق ذلك نعني قيامه كاملا إلا بأن تصلى التراويح هذه الليلة، إلا أن تصلى التراويح هذه الليلة. وهذا كما قلنا لكم هو المذهب بناء على وجوب الصوم يوم الثلاثين إذا حال دون مطلعه قطر أو غيم أو سحاب. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد وأكثر المتقدمين من الحنابلة من مشايخه، هذا هو المذهب. وقيل لا تصلى التراويح اقتصارا على النص، والنص هو ما ثبت الدليل فيه في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فالأحكام تتبع هنا إيش؟ الرؤية، أليس كذلك؟ فيكفي أنكم أوجبتم الصيام احتياطا، أما القيام ففيه نظر. وإلى هذا ذهب جماعة من الحنابلة، بل قال طائفة منهم إنه هو الأظهر، أظهر القولين في المذهب. وذكر ابن عبد القوي رحمه الله تعالى شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في النحو، وله منظومة طويلة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله التي هي عقد الفرائد، أشار إلى أن هذا القول هو أشهر القولين في المذهب، يعني عدم صلاة التراويح. وذهب إليه جماعة من الحنابلة كالتميميين وكأبي حفص العكبري وكابن عبدوس رحمهم الله تعالى جميعا، فقالوا لا تصلى صلاة التراويح. قلت والذي يترجح عندي أنا هو هذا، والعلم عند الله بناء على الأصل، وهو الذي تقدم أن الأصل بقاء شعبان، والأصل صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فنحن في الحقيقة هنا نبقى على الأصل فنبني عليه، فلا تشرع صلاة التراويح، نقول فلا تشرع صلاة التراويح. نعم.
قال ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
نعم، قوله ويجب إمساكه يعني هذا اليوم كما تقدم معنا، وقوله لا عتق أو طلاق معلق برمضان أي لا تثبت بقية الأحكام المتعلقة بدخول رمضان على هذا الصوم الذي قلناه نحن، وهو صوم ليلة 30 من شعبان، نصوم يوم 30 إذا حال دونه غيم أو قتر أو غبار، فهذا يجب إمساكه ويجزئه إن تبين أنه من رمضان، لا أنه يلحقه بقية الأحكام يعني العتق والطلاق المعلق برمضان مثل الدين المؤجل. لو كان لإنسان على إنسان دين فقال له الأجل واحد رمضان، فهذا اليوم الذي أصبحوا صائمين فيه من غير أن يتيقنوا لا يحل به أجل الدين. كما لو طلق امرأته قال لها إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، فإنه لا يتعلق بهذا اليوم، بل هذا اليوم يبقى من العدة، فله مراجعتها فيه إن كانت رجعية. نعم. وكذلك أيضا مثل العدة الإيلاء للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فنقول له باقي له يوم من المدة يمهل فيه، فهذا الشهر وهو شهر رمضان لم يدخل دخولا شرعيا برؤية الهلال أو بثبوته بالطريق الأخرى، شهادة من يشهد بثبوته ورؤيته له، فحينئذ نقول لا تتعلق بقية الأحكام به من طلاق معلق برمضان أو دين مؤجل برمضان أو انقضاء عدة برمضان معلقة برمضان أو إيلاء معلق برمضان، بل يبقى الإنسان في حل لا يزال إلى هذا الوقت لأنه باق على الأصل. نعم.
قال وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين.
نعم، قوله رحمه الله: وإن رؤيا، يعني الهلال، نهارا. قال الشارح: ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. إن رؤي الهلال يعني هلال رمضان نهارا ولو قبل الزوال، إشارة إلى الخلاف. هذا قول الشارح: ولو قبل الزوال، إشارة إلى ما؟ إشارة إلى الخلاف. فقول الشارح وهو صاحب الروض: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار، يعني كما لو رؤي عشية. نعم، كما لو رؤي عشية. هذا هو المذهب، وفيه خلاف أشار إليه الشارح بقوله: ولو قبل الزوال. وقد اختلف في ذلك، فقيل: إن رؤي خلف الشمس فهذا لم يهل بعد، وإن رؤي أمامها فيحتمل أن يهل ويحتمل ألا يهل، يعني يحتمل أن يهل تلك الليلة مع غروب الشمس ويحتمل ألا يهل. وقيل، وهذا قول آخر: إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. وهذا القول مبني على ما؟ مبني على رؤيته خلف الشمس أو بعد الشمس؟ أمامها، أمامها، رؤية أمام الشمس أو بعد قبل الشمس خلفها؟ لا، هذا إذا رؤية أمام الشمس، فهذا القول مبني عليه. فنحن قلنا قبل: إن رؤية خلف الشمس فهذا لا ريب أنه سيهل، لكنه لا يقطع به. أما إذا رؤية هلال، الهلال أمام الشمس، يعني في جهة المغرب منها، فهذا يحتمل أن يهل ويحتمل أن لا يهل. فإذا رؤي قبل الزوال أمامها فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال أمامها فهو لليلة المقبلة. والحق في ذلك أن العبرة برؤية الهلال عشية، كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كتب بذلك كتابا إلى أهل خانقين، وبين أنه لا يعتد إلا إذا رآه الناس عشية، إذا رآه الناس عشية، أي في وقت العشي، فهنا يعتد برؤيته، وأما قبل الزوال فلا يعتد برؤيته، والعلم عند الله تعالى. نعم، وذكر الحديث رحمه الله تعالى، وهو ما سمعتم أن من أشراط الساعة أن يرى الهلال، أو أن يروا الهلال، يعني الناس، فيقولون ابن ليلتين، يعني هو ابن ليلتين، حينما يرونه يشكون، المعنى أنهم يشكون في أن البارحة، نعم، لعله بالأمس كان من رمضان، وهم رأوه البارحة فيظنونه ابن ليلتين، فتكون الليلة التي قبله فاتت عليهم، أليس كذلك؟ هذا معناه. والمراد أنكم لا يغركم هذا، أنكم لا يغركم هذا، إذ العبرة ليس بانتفاخ الأهلة، فإن انتفاخ الأهلة من أشراط الساعة في آخر الزمان، فقد يرى الهلال لليلة الواحدة ويقال عنه إنه ابن ليلتين، فلا تشكوا في أنكم اليوم الأول. واضح؟ هذا هو المراد بهذا الحديث، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الحديث. وهذا الحديث لا يخلو من كلام في أحد أسانيده، فقد روي كما أشار إليه الشيخ منصور رحمه الله عند البخاري في تاريخه، والموجود في التاريخ جزء منه، فلعله وقف عليه وفي نسخة أخرى، وهو من حديث طلحة بن أبي حدرد. وروي الحديث أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروي أيضا من حديث أنس رضي الله عنه، وروي أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أيضا من حديث الشعبي مرسلا، وعن الحسن مرسلا. وقد ذهب السخاوي رحمه الله إلى أنه بمجموع طرقه ذكره في المقاصد الحسنة، إلى أنه بمجموع طرقه يتقوى، وهكذا أيضا الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى، فإنه قد ذهب إلى ذلك كما قال السخاوي رحمه الله تعالى، فذكره في الصحيحة. ولكن في نفسي من ذلك شيء، فأسانيده في بعضها ضعف شديد، وفي بعضها ضعف وجهالة، وبعض هؤلاء الضعفاء قد قال أيضا بعض علماء العلل إنه انقلبت عليه الرواية، فيحتاج في الحقيقة إلى تتبع، وأنا لم يتسنى لي الوقت فأتتبع أسانيده، ففي نفسي من هذا الحكم شيء حتى أنتهي إلى شيء تطمئن إليه النفس بتتبع هذه الأسانيد، ولعلي أفيدكم بها في لقاء آخر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد.
نعم. قوله: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، هذه مسألة مستقلة أخرى، وهي متى يلزم الناس الصوم، متى يلزم الناس الصوم. قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، يعني ولو اختلفت المطالع، يعني لزم الناس كلهم، انظروا إلى قوله كلهم الصوم، يعني ولو اختلفت المطالع، فيجب على الجميع الصوم متى ثبتت رؤيته ببلد من بلدان المسلمين، يعني ولو اختلفت المطالع. وهذا هو المذهب، وبعضهم يعبر عنه ويقول الصحيح من المذهب لوجود الخلاف طبعا، وهو قول أكثر الحنفية أنه إذا رآه أهل بلد ثبتت رؤيته في هذا البلد، لزم الناس كلهم من المشرق إلى المغرب، لزمهم جميعا الصوم. وهذا القول كما سمعتم هنا هو المذهب، وهو قول أكثر الحنفية، وهناك قول ثاني وهو إنما يلزم من وافقهم في المطلع، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو المذهب عند الشافعية، فيلزم هؤلاء أهل البلد الصوم ومن وافقهم في المطلع، يعني مطلع الهلال هو مطلع أهل تلك البلدة. وقيل، وهذا هو القول الثالث، أن الناس تبع للإمام، فإذا ثبتت الرؤية عند الإمام الأعظم وجب على الناس الصوم، وعلى ذلك فالناس تبع لإمامهم، إن صام صاموا وإن لم يصم لم يصوموا، وهذا هو المعمول به اليوم. وهذا اختيار ابن الماجشون من علماء المالكية رحمه الله تعالى، حيث يرى أن الناس في هذا تبع للإمام. وقول المصنف رحمه الله وهو خطاب للأمة كافة، هذا واضح في أن المراد به من؟ الصيام على الجميع، فإن رآه جماعة ببلد هذه مسألة أخرى. يقول رحمه الله فإن رآه جماعة ببلد، يعني كمثلنا نحن في المدينة أنا وإياكم، ثم سافر بعضهم إلى بلد آخر، إذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد، يعني المطلع ما يتفق مع البلد الذي نحن فيه، قال فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد مثل المغرب مثلا أو الجزائر مثلا، فلم ير به الهلال في آخر الشهر، عبر بقوله لبلد بعيد يعني يحصل بسبب البعد اختلاف المطالع، فيحتمل أن يختلفوا معنا في رؤية الهلال ولا لا، هذا هو المراد بهذا التعبير. قال لبلد بعيد، ثم قال فلم ير الهلال به في آخر الشهر، أفطروا، صمنا أنا وأنتم مع أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واحد رمضان ونحن بالمدينة، وأنا اخترت أن أمثل بالمدينة وبنفسي وبكم نيابة عن المعتمرين والزوار، فإنهم يحتاجون علم هذه المسألة، لأنهم قد يدركهم الشهر وهم عندنا هنا في المملكة العربية السعودية فيمسكون معنا، ويتأخر بلدهم عنا بيوم فيعودون إليه، وقد صاموا معنا 28 يوما فيصومون 29 مع بلدهم الأصلي الذي سافرت أنا وأنتم إليه، الجزائر أو المملكة المغربية، فنصوم 29 معهم، وهو بالنسبة لنا نحن 30، فهل نصبح مفطرين أو نبقى صائمين معهم إذا لم يروا الهلال؟ هذه هي صورة المسألة، واضحة؟ أظن الجميع عرفها. فالمذهب هنا يقول إن رآه جماعة ممن جاءوا إلينا عمرة وزيارة ببلد ثم سافروا ونحن سافرنا معهم من المدينة إلى بلدهم البعيد كالجزائر والمغرب، فلم يرى به الهلال أو بهما الهلال آخر الشهر، ونحن أكملنا معهم، هم في 29 ونحن في يوم 30، النص عندنا يقول رحمه الله أفطروا. لماذا نفطر؟ لتعلق الحكم بنا، لتعلق الحكم بنا، وهو أن الشهر في حقنا قد انتهى. تعلق الحكم بنا وهو ماذا؟ الشهر في حقنا انتهى، فإن الشهر إما أن نراه في يوم 29 مساء فلا 30 حينئذ يصبح واحد، لكن هذه البلاد لم يروه ليلة 30 يوم 29 مساء، ونحن قد انتقلنا إليهم، والتاسع والعشرين بالنسبة لهم هو بالنسبة لنا نحن 30. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق الفطر بواحد من هذين الأمرين، إما أن نراه، فإذا رأوه هم ليلة 29 ليلة 30 يوم 29 الذي هو بالنسبة لنا يوم 30، لأننا تقدمنا عليهم بيوم في المدينة، فإذا رأوه يوم 29 ليلة 30 فصومهم هم صحيح وصومنا صحيح، فنحن على إكمال 30 وهم على رؤيتهم رأوه 29، والشهر يكون هكذا وهكذا. وإما إن لم يروه، وإما أنهم لم يروه، فهم الآن في حقهم إكمال 30، أما نحن ففي حقنا يصبح كم؟ 31، ولا يوجد هذا في شرعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، ولم يأمرنا بإكمال 31، ونحن قد صمنا مع بلدنا وبلدنا اليوم يكملون 30، والبلد الذي نحن فيه لم يكملوا 30 إلى الآن ولم يروا الهلال، فحينما لم يروا الهلال خوطبوهم بإكمال 30، أما نحن فليس في حقنا ذلك، لأننا لو صمناه لأصبح 31، فالمذهب أننا نفطر، المذهب أننا نفطر، لكن إذا أفطرنا مع هذه البلدة التي لم يروه نستسر بذلك، نسر ذلك. واضح معشر الأحبة؟ إذن إذا سافرنا ونحن قد صمنا بالمدينة النبوية قبل الجزائر وقبل المملكة المغربية بيوم، فصمنا يوم واحد هنا هو بالنسبة لهم يوم 30 شعبان ونحن 1 رمضان، ثم سافرنا بعد ذلك إلى أهلينا في الجزائر أو في المغرب، فلما قضوا 29 يوما لم يروه فهم يكملون 30، وأما نحن فقد أكملنا 30، فحينئذ نفطر ونسر الإفطار. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب. فالحكم متعلق بنا نحن، فنفطر إذا تم الشهر في حقنا نحن، وقد تم الشهر 30 يوما فنفطر سرا. أما عند الشافعية قالوا لهم حكم البلدة التي انتقلوا إليها، فيصومون معهم ويفطرون معهم، وبناء على ذلك نقول، بناء على هذا القول، إن صام أهل البلدة التي سافرنا إليها أقل من 29 أو صاموا أكثر من 29، فإن صام أهل البلدة التي سافرنا إليها أقل من 29، يعني رأوا الهلال، فإذا رأوا الهلال ليلة 29 كان في الشهر نقصا، فوجب عليهم هم أن يتموا، أما نحن فأكملنا فلا شيء. وإن لم يصوموا 29 بأن صاموا 30، فنحن إن وافقناهم فالأمر ظاهر، وإن كنا متقدمين عليهم فكما تقدم نفطر سرا والأمر فيه ظاهر. وقد ذهب الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين إلى تصحيح أنه يصوم معهم ولو صام 31 يوما، وفي نفسي مما قاله نظر شيء، وفيما قاله عندي نظر. يقول رحمه الله: صحيح أنه يصوم معه ولو صام 31، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. لكن أقول: أين نحن نذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي لفظ: عدة شعبان 30 يوما. وأنا قد أكملت عدة شعبان 30 يوما، فمن أوجب علي أكثر من ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. هذا أولا. وثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب أو ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني كم؟ 30. والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني كم؟ وخنس إبهام يده اليسرى، يعني أن الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إنه 31 يوما. ففي النفس مما مال إليه الشيخ رحمه الله شيء، وفي ذلك نظر كبير. فالذي يظهر أن قول المذهب أصح، أن قول المذهب أصح، وذلك لما ذكرناه من أن الشهر إنما يكون 30 يوما ولا يزيد على 31، فيكون 31. هذه شهور النصارى الفرنج، أما نحن ما عندنا إلا 29 وكم 30، وهم عندهم 29 وعندهم 28، أليس كذلك؟ هذا ليس عندنا نحن معاشر المسلمين. الشيء الثاني، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فأكملوا عدة شعبان 30، ولم يوجب عليهم أن يتجاوزوا ذلك. فإذا أكملوا 30 فقد تم الشهر في حقهم، أليس كذلك؟ وهذا هو معنى تعليل الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بقولهم: فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. قال جماعة الفقهاء: لتعلق الحكم بهم. هذا معنى قولهم: تعلق الحكم بهم، يعني لا يزيد الشهر في حقهم على 30 يوما. فإنهم إن صاموا كما يقال صاموا 31 يوما، فهل هذا متعلق بهم ولا متعلق بأهل البلد؟ أسألكم أنا، أجيبوا: متعلق بمن سافر ولا بأهل البلد؟ متعلق بأهل البلد، ونحن الذي يتعلق بنا أن نصوم 30، أما أن نصوم معهم هذا غير صحيح، فيه نظر كبير والأدلة ترده. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا في حال الشك، أما إذا تيقننا نحن إكمال ما علينا فلا شيء. نعم، وبهذا يظهر رجحان المذهب في هذه المسألة، والعلم عند الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول: نحن مسافرون يوم الاثنين من المدينة إلى مكة بنية عمرة رمضان، ونخشى أن يفوت علينا أجر أداء العمرة في رمضان إن كان أول رمضان يوم الثلاثاء. ما الذي أعجلك؟ اصبر اصبر، 24 ساعة ما فرقت، ويحصل لك أجر العمرة في رمضان. نعم، هذا ذكرني بقوله: ذكرتم في درس الأمس. قبل أن نجيب على سؤاله، أنا أذكر شيئا يتعلق بي في درس الأمس، وهو أنني ذكرت لكم بالأمس، وهذا خطأ ويجب أن تصححوه أنتم، وهو أنني قلت لكم إن اسم كتاب ابن حجر الهيتمي القول المبين، وهو الفتح المبين، هو الفتح المبين، معذرة، هو الفتح المبين فقط، كلمة القول هي الفتح المبين في شرح 40 لابن حجر الهيتمي، فتصححون اسم الكتاب من القول المبين إلى الفتح المبين. نعم، قوله وفقه الله، ذكرتم في درس الأمس أن الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يقبل منه، وقد اشكل علي ذلك، أو ليس الكافر مكلف بفروع الشريعة؟ يا ابني، أنا لا أتكلم في هذه المسألة الأصولية التي هل الكافر مخاطب ولا غير مخاطب، هذه مسألة أخرى صارت مشرقة، وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، فأنا مشرق وأنت مغرب، نحن نتكلم على من يجب الآن عليه الصوم من أهل الإسلام، شفت ولا لا؟ ونبين من لا يجب عليه الصوم، من لا يجب عليه الصوم، وذلك حينما ذكرنا المكلف من هو، قلنا البالغ المسلم، المسلم البالغ العاقل إلى آخره، فهذا هو المكلف هنا. أما ذاك فهو مخاطب بأصول الشريعة وبفروعها على قول، أو مخاطب بأصولها وغير مخاطب بفروعها على قول، فنحن لا نتكلم عنه يا ابن الكريم، فإذا جاءت المسألة الأصولية إن شاء الله نكلمك فيها. وهذا يسأل يقول هل الأحسن للمعتمر في يوم رمضان، يعني نهار رمضان وهو صائم الفطر أثناء أداء العمرة لتيسر أداء الأركان له على أحسن وجه وقوة مع شدة الزحمة والحر وجزاكم الله خيرا؟ قل هذا سؤال لم يحسن صاحبه صياغته، فأقول أولا الفطر في السفر جائز ولله الحمد، فإذا كان يشق عليك الصيام في السفر فإن السنة أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من شق عليهم الصيام في السفر بذلك، قال عنهم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما إن كان لا يشق عليك وصمت، والسفر في هذه الأيام إن سافرت في سيارة فهي مكيفة، وإن سافرت في الحافلة الباص فهو ما شاء الله كأنه غرفة متنقلة أشد تكييفا، وإن سافرت في الطائرة فهي مكيفة وهكذا، لكن الشأن في أداء العمرة، فأنت لماذا تشق على نفسك وتكلفها مع شدة الحر والزحام؟ فشدة الحر المقيم وهو غير معتمر ما يخرج فيه إن وجد إلى ذلك سبيلا، ولذلك تجد الآن يغلب على البلدان أنها تعطي الإجازات الطويلة في فترة الحر في فصل الصيف ليرتاح الناس من شدة حرارة الشمس، فأنت تنتظر إلى المساء وتؤدي عمرتك إن شاء الله تبارك وتعالى على وجه تكون معك فيه القوة. وأما إن أردت أن تفطر في النهار وأنت مسافر فهذا جائز لك والحمد لله لا شيء عليه. هذا يسأل عن هل صح أن وقت الإفطار فيه إجابة الدعاء؟ نعم، إن للصائم إيش لدعوة عند فطره ما ترد، صح ذلك. يقول الإخوة أحسن الله إليكم، الإخوة عندنا في سوريا يسألونكم بارك الله فيكم كل سنة، السؤال الآتي: كل سنة تقرر الأوقاف في المناطق المحررة المسماه أوقاف ثورية ولا سورية أو تابعة للائتلاف، الصوم في هذا اليوم وأوقاف النظام النصيري يقررون الصوم بعده بيوم مخالف، والناس عندنا ضائعون، بعضهم يصوم مع النظام والآخر مع الائتلاف وآخرون يصومون مع المملكة حفظها الله. أقول حكومة وعلماء وشعبا وإياك، فنريد الصواب. أقول إن كان هؤلاء الائتلاف أهل سنة فهم العدول وقولهم هو المقبول تصوم معهم، أما النصيرية فليسوا عدولا فلا يصام معهم، لأنهم هم على مذهبهم دائما يخالفون أهل السنة في هذا، هم والروافض والخوارج والزيود الزيدية دائما يخالفون أهل السنة في هذا الباب، فالعبرة بأهل السنة. فإذا لم ينضبط عندكم معها في هذه المناطق المحررة صمتم مع السعودية والحمد لله. وهذا مثل السؤال الماضي يسأل عن الصوم في السفر، يقول نويت أن أعتمر في رمضان هذا، فهل أفضل لي أن أصوم في سفري هذا أم أفطر؟ أقول أي ذلك شئت يا حمزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه وأنا شاب أجد في نفسي قوة، وإنه ربما أدركني هذا الشهر وأنا في سفر، وإنني أجد أن أصوم مع الناس أهون من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم أعظم لأجري يا رسول الله أو أفطر؟ فقال أي ذلك شئت يا حمزة. فأنت أي ذلك شئت يا أيها الأخ السائل الكريم، إن شئت تصوم ووجدت في نفسك قوة ولا مشقة عليك ولا حرج فصم، فإنه أسرع في إبراء الذمة وأداء الواجب، وإن كان يشق عليك فلا تصم وأنت أعلم بنفسك. يقول امرأة ولدت في نفست في رمضان فكانت ترضع ابنها فلم تصم، ثم في شوال أطعمت لكل يوم مسكينة ولم تقضي ذلك للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. غلط هذا، عليها الصوم الآن. ومن قال بأنه ما عليها إلا الإطعام هذا قول منكر شاذ ضعيف لا وجه له. نعم عليها أن تصوم الآن، والقول هذا قول منكر. هذا يقول أحسن الله إليكم، عندنا في البلد يؤذن للمغرب بعد غروب الشمس بعشر دقائق، هذا غريب. فإذا عجلت الفطرة في بيتي دون إعلام الناس هل يعد هذا تفريقا لجماعة المسلمين؟ لا، الواجب عليك أنت أولا ألا تقول هذا، وأن تنصح لهؤلاء الذين يؤذنون وثبت عندك أنهم يؤذنون بعد غروب الشمس، هذا أولا إذا تأكدت من ذلك. وإلا الواحد يتهم نفسه مع الجماعة، إلا إذا قامت معك جماعة تشهد بأن هؤلاء يؤخرون المغرب أذان المغرب حتى تفوت عشر دقائق أو قريبا منها، فإنهم حينئذ ينصحون. فإذا أبوا ورأيتم أنتم الشمس ولم يحل بينكم وبينها حائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أدبر النهار من ها هنا، أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، في بعض الطرق وأشار بيده نحو المشرق وأشار بيده نحو المغرب، إشارته بيده نحو المشرق لإقبال الليل وإشارته بيده نحو المغرب إشارة إلى إدبار الليل، هناك إقبال الليل وهنا إدبار الليل. قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار بيده نحو المشرق محل طلوع القمر، وأدبر النهار من ها هنا يعني محل غروب الشمس، ثم قال وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، حان له وقت الإفطار، وذلك لتعليقه عليه الصلاة والسلام للأمر وهو الفطر على مجموع الأمور الثلاثة وأكده بغيبوبة الشمس. فإن ضوء الشمس قد يذهب ولم تغرب الشمس، إما بأن تكون في واد أو بين جبال أو في غابة أو في منهبط أو طلع سحاب بيننا وبينها، كما في حديث أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، كما في البخاري فحال دون رؤية الشمس الغيم، أو شيء من ذلك. فلأجل هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالعلامات الثلاث توكيدا لدخول وقت الإفطار، فقال وغابت الشمس يعني أن إقبال الظلام ليس بسبب غيب، أو إقبال الظلام عليك أنت ليس بسبب كونك في منهبط من الأرض بين جبال أو في وديان أو في غابات ونحو ذلك. ثم قال وغابت الشمس، فإذا كنت مثلا على سيف البحر على جانب البحر أنت ومن معك وترون غياب الشمس، وجبت فغابت واختفت في الأفق كأنما سقطت في الماء لا ترى شمسا وإنما ترى الحمرة، أفطر ولو أذن بعدها بنصف ساعة لا عليك. أما إذا لم تكن متيقنا بأن تكون في البلدة وفيها عماير عمران طويل مرتفع ونحو ذلك فلا، يجب عليك أن تراعي هذا، وبالله التوفيق. هذا يقول: هل الأفضل في شهر رمضان قراءة ختمات من المصحف أم تثبيت المحفوظ من القرآن؟ قراءة الختمات تثبيت للمحفوظ، فلا تعارض بين القولين. لو قرأت 10 ختمات في كل 3 أيام ختمة ازددت تثبيتا للمحفوظ، نعم ولا إشكال في ذلك، فلا تعارض ولله الحمد. إنما هذا يورثه الشيطان ليفتح باب الكسل. هذا يسأل عن العشي. العشي هو وقت المساء من بعد ما تتضيف الشمس إلى جهة الغرب، هذا الظهر، فإذا خرج وقت الظهر فقد دخل العشي. والدليل على ذلك: لا كما تقول أيها الابن السائل بعد الزوال. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وعشيا وحين تظهرون، فذكر أوقات الصلوات الخمسة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أليس كذلك؟ فهذان طرفان النهار، المساء والصبح والصباح، ثم قال وعشيا وحين تظهرون، فدل على أن العشية غير الظهر، فالعشي وقت العصر والظهر وقت الزوال، لا كما تقول تظنه هنا أيها الابن الكريم أنه من بعد الزوال، لا، إنما هو من بعد العصر. هذا اختلط عليه ترجيحي بذكري للمذهب، وإذا كان اختلط عليه ترجيحي بذكري للمذهب فعليه أن يرجع بعد ذلك إلى التسجيل وسيسمعه مرة أخرى. نعم. وهذا يقول: ما فهم قوله قولنا في يوم الشك الذي يصام احتياطا في المذهب على التفصيل السابق، قال إذا طلق امرأته وعلق ذلك اليوم. أقول بيناه إذا قال أنت طالق في يوم واحد رمضان، هذا اليوم الذي أصبحوا صائمين فيه هل هو قطعا من رمضان؟ ما هو قطعا من رمضان، لا يلحقه فيه، بارك الله فيك، هذا هو المراد. وهكذا لو قال لعبده أنت حر إذا دخل رمضان، نعم، أو شهر رمضان أو أول يوم من رمضان، لم يكن عتيقا بهذا اليوم يوم الشك الذي صمناه، يوم الغيم والقتر، بناء على ما رجحت أنا أن الغيم هو يوم الشك. أما المذهب فلا يعدونه شكا، يوم الصحو هو الشك، نعم. فعلى ذلك الطلاق والعتاق والدين والإيلاء وعدة الطلاق هذه كلها لا تتعلق بهذا اليوم، وإنما تتعلق باليوم الذي يتأكد بدخوله من رمضان أو بدخول رمضان فيه، إما بالإتمام وإما بالرؤية. يقول أحسن الله إليكم: إذا تيقنا دخول رمضان فهل من أحرم بالعمرة قبل طلوع الفجر تكتب له عمرة في رمضان؟ إذا أداها في يوم رمضان إن شاء الله. هذا يسأل عن قول من قال إنه يجب الإمساك جزء من الليل قبل الفجر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أقول هذا من الزيادة على النص وهو تنطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، قال حتى يؤذن، وما قال احتاطوا قبلها بنصف ساعة ولا ب20 دقيقة. هذا من الزيادة على أمر الشارع صلى الله عليه وسلم، دعوا كل قول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل عن العمرة هل لها طواف وداع؟ أقول إذا اعتمر وبقي أسبوع ولا أسبوعين كالزوار الذين يأتون إلى مكة أو شهر رمضان، نعم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولا حكمها يودع. أما إن أدى عمرته كعائشة رضي الله تعالى عنها: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأمر أخاها أن يعمرها فذهب بها للتنعيم فاعتمرت منه، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أشعره بأنهم قد انتهوا قال: فلننفر إذن، فنفر صلى الله عليه وسلم. هذا لا وداع عليه، الذي يطوف ويعتمر ويسعى ثم يخرج لا وداع عليه. هذا يقول: نحبكم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا نحبكم في الله، فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعل الله وإياك من المتحبين فيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندنا في بلادنا لا يغيب الشفق وبالتالي لا نستطيع أن نعرف وقت صلاتي العشاء والفجر وقد قرب شهر رمضان. هذا يكون في البلدان التي تكون أقرب ما تكون إلى القطب، أليس كذلك؟ فهؤلاء لا تغيب عنهم الشمس في بعض الأحيان إلا أشهر ثم طول السنة وهي طالعة عليهم، فإذا كانت حالهم كذلك فإنهم يقدرون لها قدرها ويحسبون بحساب أقرب بلدة إليهم فيها ليل ونهار فيأخذون بحسابها، وحينئذ يتبين لهم الحكم والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما إذا لم تكن مثل عندهم قرية قريبة فإنهم كمثل أيام الدجال يقدرون له قدره فيأخذون مسافات الأوقات الخمسة ويصلون ويصومون. نعم، هذا يسأل يقول هل يخرج من فاته قيام ليلة من رمضان من قوله من قام رمضان إيمانا؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والمراد بالصيام هنا الصيام إيش؟ كاملة. فما يمكن أن يتأتى هذا ولم يكمل صيام رمضان، وذلك لما جاء في الحديث الآخر، وذلك أن العشرة بأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام 30 ب300 وصيام 60 ب60 فذلك صيام الدهر. فإذا لم يصم هذا اليوم من رمضان وبقي رمضان فهذا لم يصم رمضان كاملا، فعليه أن يكمله ثم يتبعه بست من شوال ليحصل له الأجر، أجر الثلاثمائة وأجر الستة أيام التي هي بستين يوما. وإذا كان هذا في الصيام فمثله القيام لأنهما وردا في مساق واحد، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكما قيل في من صام رمضان يقال في من قام رمضان والعلم عند الله. هذا يقول كيف لو سافرنا إلى بلد وهم بدأوا الصوم قبلنا بيوم وهم صاموا رمضان 29 يوما ونحن في 28 يوما، فهل نزيد صوم يوم بينما هم في يوم العيد؟ نقول له لا، هذه الصورة ليست كالصورة التي ضربناها الأولى. إذا سافرتك على هذه الصورة، سافرت إلى بلد وهم بدأوا قبلك وأنت بدأت بعدهم فوصلت عندهم وهم صائمون فصمت معهم فصاموا 29 يوما ثم رأوا الهلال وأنت حاضر معهم، فإن العيد في حقهم هو العيد في حقك، وتفطر معهم ثم تصوم يوما واحدا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، ولكنك تعجلت، وما دمت قد تعجلت حصل الخير والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.